عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا في كل عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا حتى يبنى الحائلي ملاذنا كهفا حصينا للأنام ومرشدا في كل عصر يزهو.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. الإخوة المكرمون، الأخوات المكرمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. جاء في وصية مولانا وإمامنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لولديه الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما وسائر من بلغه كتاب وصيته صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. مقدمة يسيرة تكون مدخلا لنا إن شاء الله تبارك وتعالى في بحوثنا في هذه الدورة حول كتاب إحقاق الحق للمولى المعظم المقدس الحكيم الإلهي والفقيه الرباني المولى المجاهد ميرزا موسى الحائري الإحقاقي طيب الله ثراه وأعلى الله مقامه. كتاب إحقاق الحق فيه دفاع يراه المعظم المقدس ميرزا موسى على الله مقامه أنه دفاع عن الحق وعن حرمة آل رسول الله صلى الله عليه وآله وعن العقائد الحق التي ذكرها شيخنا وبلادنا شيخ المتألهين الشيخ أحمد ابن زيد الدين الأحسائي الأوحد طيب الله ثراه وعلى الله مقامه. ومن يقرأ مقدمة الكتاب التي لن نتعرض لها، أرجو من الإخوة والأخوات أن يقرأوا مقدمة الكتاب، أن الداعي الذي دعا ميرزا موسى على الله مقامه أن يؤلف هذا الكتاب وهو إحقاق الحق هو الهجوم غير المبرر على الشيخ على الله مقامه، وهذا الهجوم منشأه أمور متعددة الآن لسنا بصدد عرضها. المهاجم أيضا لم يكن مهاجما منصفا، من هاجم الشيخ على الله مقامه سواء الملا رضا الهمداني أو غيره ممن هجموا على الشيخ على الله مقامه وكان هجومهم سبب دفاع المولى المعظم ميرزا موسى على الله مقامه لم يكن هجوما منصفا ولا هجوما إيمانيا، لأنهم ابتكروا عبارات من عند أنفسهم وضمنوها عقائد فاسدة وباطلة ثم نسبوها إلى الشيخ على الله مقامه. ميرزا موسى على الله مقامه بعيدا عن كل تعصب وبعيدا عن كل ميل، المولى المعظم ميرزا موسى على الله مقامه أراد أن يناقش جميع ما اتهم به الشيخ على الله مقامه مناقشة علمية بحتة بعيدة عن أي حكم سابق أو حكم لاحق. ميرزا موسى على الله مقامه نعم هو في كتابه ذكر أن هذه العقائد حق، وهي العقائد التي قال بها أهل بيت العصمة والطهارة محمد وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن لم يسلب من القارئ والمتابع إرادته في أن يحكم إن كانت هذه هي المطالب الصحيحة أو ليست بالصحيحة. هذا أمر. الأمر الآخر، المولى المعظم ميرزا موسى أعلى الله مقامه في حال عرضه لجميع المسائل لم يعتمد في نقله للمطالب على القيل والقال. نحن مشكلتنا في مدرسة الشيخ وفي سائر المدارس الأخرى التي تهاجم أن المهاجم غالبا ما يعتمد على القيل والقال من غير تحقق، من غير تدقيق، من غير مطالعة، من غير نظر. ميرزا موسى على الله مقامه ونار الله في الدارين أعلامه سلك ما يجب على كل محقق ومدقق أن يسلكه في تحقيق وتدقيق الأمور. ميرزا موسى على الله مقامه في بادئ كتابه ذكر أنه ليس بالرجل الأجنبي عن عبارات الشيخ على الله مقامه وعن كتبه ورسائله وعن كتب ورسائل سائر تلامذته ومريده. على الرغم من ذلك لم يعتمد ميرزا موسى على الله مقامه على ذاكرته، لكنه لما أراد أن يرد على من هاجم الشيخ على الله مقامه قام بجمع ما كتبه الشيخ على الله مقامه في كل قضية قضية، في كل مسألة مسألة، وبدأ يطرح ما قاله الشيخ على الله مقامه ونار الله في الدارين أعلامه، وطلب من المنصفين، طبعا هو تعرض أيضا لشرح كلمات الشيخ على الله مقامه بشرح في غاية المتانة واللطافة والسلاسة والسهولة. من يقرأ كتاب أحقاق الحق، أردت أن أقول شيئا قبل أن أدخل في المباحث، كنت قد قلته قبل أن أبدأ البث، قلته لأخوي العزيزين الكبيرين اللذين أجلهما وأجلكم جميعا، أخي العزيز جناب الحاج عطية ياسين الحداد حفظه الله وأبقاه، وأخي وعزيزي جناب الحاج طارق البغلي حفظه الله وأبقاه. قلت من الواجب، أرى من الواجب العيني على كل تابع لمدرسة الشيخ على الله مقامه أن يقرأ كتاب إحقاق الحق من الجلدة إلى الجلدة. أراه واجب عيني. بعد قراءة إحقاق الحق لن يتمكن كائن في وجه على وجه الأرض أن يمس مدرسة الشيخ على الله مقامه بمغمز أو ملمز أو مهمز إلا وعند قارئ هذا الكتاب الرد الكافي والجواب الشافي. ميرزا موسى على الله مقامه أتعب نفسه جدا في استقصاء العبارات وفي بيانها بيانا واضحا جليا لا يلتبس على أحد. إضافة إلى أن الكتاب لن أعرض، أنا في ما كان في نيتي أني أستعرض هذا العرض، لكن الآن جاء في معرض الكلام، كان في النية أن أبدأ بالمقالة الأولى وما يتعلق بها، لكن جاء الكلام في ضمن الكلام. من يقرأ الكتاب يرى أيضا سعة اطلاع المعظم المقدس ميرزا موسى على الله مقامه ليس فقط على كتب المدرسة بل على كتب أعلام وفقهاء وحكماء العلماء الإمامية منذ الصدر الأول إلى زمنه، ويرى أنه قد استقصى رضوان الله تبارك وتعالى عليه القراءة في كل مطلب مطلب من المطالب، ومن خلال طرحه يثبت أن الشيخ أعلى الله مقامه لا كما ادعاه متهمي الشيخ بأن الشيخ على الله مقامه خالف علماء الإمامية، يثبت المعظم المقدس ميرزا موسى على الله مقامه أن الشيخ على الله مقامه لم يخالف في مسألة واحدة ما عليه فقهاء وحكماء وعلماء الإمامية. نحن طبعا لأن الدرس يجب أن يكون مجملا ومختصرا أو ليس بالمختصر، يجب أن يكون الدرس بين الإجمال والتفصيل، فنحن لن نتعرض إلى مثلا إلى ما ذكره العلماء وهو مذكور في الكتاب، يتمكن القارئ أن يرجع أنه المقدس رضوان الله تبارك وتعالى عليه مثلا في مسألة المعاد قال المحقق الحلي كذا، قال العلامة المجلسي كذا، قال الشيخ النراقي كذا، قال فلان من العلماء كذا، وكلهم قد وافقهم الشيخ على الله مقامه في قولهم، ولم يخرج عن دائرة علماء الإمامية، بل هو في ضمن دائرة الإمامية. الأمر الثاني، أهل العلم يعلمون أكو اصطلاح يستعمله الحكماء والفقهاء والعلماء، يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. الآن مثلا نفرض، أضرب مثال قريب، الحائط أنا أسميه حائط وأنت تسميه جدار، أنا أسميه حائط بنظري وأنت تسميه جدار بنظرك، الجدار والحائط أمر واحد، لكن أنا استعملت لفظ الجدار وجنابك استعملت لفظ الحائط، هذا لا يدعونا لأن نتنازع. لما أقول حائط وتقول جدار، هذا لا يدعونا لأن نتنازع، لأن الجدار هو الحائط والحائط هو الجدار، لكنني استعملت اللفظ واستعملت اصطلاح جنابك لم تستعمله. وهكذا الشيخ على الله مقامه، أي عفوا المقدس ميرزا موسى على الله مقامه، في خلال عرضه لمطالب الكتاب أيضا قال أن الشيخ على الله مقامه استعمل بعض الاصطلاحات، هو الآن ابتكر الاصطلاح من عند نفسه ثم بيّن معنى هذا الاصطلاح حتى لا يخفى على أحد، كما سنذكر إن شاء الله في مسألة الجسد العنصري، لما يقول جسد عنصري يعني ماذا؟ هو بيّن ما معنى الجسد العنصري، هو اصطلاح استعمله من عند نفسه، سمى الجسد المعين المقصود في محل البحث بالجسد العنصري، ما لك حق تأتي تقول ليش سميت الجسد العنصري، هو اصطلاح من عنده، لكنه بيّن هالاصطلاح. أولا عليك أن تفهم ما يريد من اصطلاحه هذا، لما يقول جسد عنصري ماذا يريد بالجسد العنصري، أول ابحث عن هذا. لما يقول مثلا اعتراضهم، سنذكر الآن في ضمن الكلام أن الشيخ على المقام قال أن الذي يحشر يوم القيامة هو الجسد الهرقيلي، أول افهم ما هذا يعني من جسد هرقيلي حتى تحكم عليه، ما الذي يريده من الجسد الهرقيلي، هل قال بهذا الجسد والجسم أحد من العلماء أو لم يقل، أم أنه ابتكار من عند الشيخ وهذا الجسد لا وجود له ولا أصل له. لما ترجع إلى بيانه وتوضيحه للجسد الهرقيلي ترى أن هذا الجسد قد قال به العلامة المجلسي، وقد قال به المحقق الحلي، وقد قال به العلامة النراقي، وقد قال به غيرهم من العلماء الأعلام من علماء الإمامية، لكن سموه باسم وهو سماه باسم آخر. إذا أيضا طرى في ذهني وفي بالي أمور أخرى إن شاء الله سأعرض لذكرها بحول من الله تعالى وقوته. أيضا كلمة أخيرة قبل البدء، فصول الكتاب طويلة والبيانات فيها كثيرة، ومن المحال جدا أننا نتمكن من أن نبين كل ما ذكر في الكتاب بالتفصيل في 12 محاضرة. احنا عندنا 12 درس، هذا اليوم راح، نصف هذا اليوم قد ذهب، إن شاء الله تعويضه في اليوم القادم، لكن ما يجب علينا قوله أننا لا يمكن أن نستقصي كل الكلمات الواردة في كل فصل، فصل بعض الفصول طويلة مثل فصل المعاد، مثل فصل المعراج الجسماني قد تكون الفصول طويلة وبعض الفصول شوية أقل من غيرها، لكن لا يمكننا أن نستقصي كل ما في الفصل من كلمات، من مطالب، من استشهادات، من دلائل من براهين في جلسة واحدة. ما سأقوم به لعل المتابعين أكثر المتابعين غني عنه، وإنما يتابعه يمكن للبركة لغيره من الأمور، لكن البعض ما سأقوم به هو القيام بملخص لكل فصل من الفصول، ماذا يريد ميرزا موسى على الله مقامه من أن يبعث من رسالة حول هذا الفصل. مثلا من الرسائل التي يريد أن يوصلها أنه هذا هو معتقدنا في مسألة المعاد الجسماني، مثلا هذا هو معتقدنا في المعاد، هذا ما نعتقده، ويوم القيامة هذا ما سنجيب به الله عز وجل، هذا معتقدنا وهذه إجابتنا يوم القيامة عندما يسألنا الله سبحانه وتعالى عن اعتقادنا بالمعاد الجسماني، بالمعراج الجسماني، بشق القمر، بعلم الأئمة، بغيرها من المسائل، فسيكون جوابنا هذا. وهذا الذي ما ذكرناه هو ما هو معتقد الشيخ أعلى الله مقامه، وما يعتقده الشيخ أعلى الله مقامه بالدلائل والبراهين أن هذا ما عليه علماء الإمامية. الأمر الآخر أننا سنبين من خلال الكلام الاصطلاحات الغريبة التي يعتبرها الأجنبي غريبة، يشوف هذه غريبة، اصطلاح استعمله الشيخ يراه غريب، المولى المعظم ميرزا موسى على الله مقامه يذكر أنها غريبة عندك ولكن ليست بغريبة على أهل العلم عند التدقيق والنظر. الأمر الآخر لعلنا، لأن المولى ميرزا موسى على الله مقامه في ضمن الكتاب، لعلنا نعرض إلى بعض العقائد الفاسدة، نشوف هذا اللي انتقد الشيخ على الله مقامه عقيدته ماذا. سيتبين من خلال العرض أن أصلا من انتقص الشيخ وانتقده وهاجمه هو عقيدته باطلة، هو مذهبه فاسد، هو عمله كاسد، هو عليه أن يصحح عقيدته، لا أن الشيخ على الله مقامه عليه أن يصحح عقيدته. الأمر الأهم في هذه المسألة أن الشيخ على الله مقامه يثبت المعول المعظم ميرزا موسى على الله مقامه في هذا الكتاب أن الشيخ على الله مقامه لم يخالف مذهب أهل العصمة عليهم السلام صلوات الله وسلام عليهم أجمعين، ولا قيد أنمل ولا شعرة، بل قال ما قاله أهل العصمة وتكلم بما تكلم به أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المقالة الأولى جعلها المعظم المقدس ميرزا موسى أعلى الله مقامه في المعاد الجسماني، وجعلها أول البقالات لكثرة الكلام حولها، ولعلك ترى أن من يحاول أن يهاجم مدرسة الشيخ على الله مقامه أول ما يعرض لمسألتين، المسألة الأولى المعاد الجسماني، والمسألة الثانية المعراج الجسماني. فمن لم يعرف لحن كلام الشيخ على الله مقامه ولم يطالع في كتبه ولم يرى في رسائله، بل اعتمد كما قلت على قال فلان وسمعنا من فلان وذكر الثقة الفلاني وقال الثقة الفلاني، تمام، على طول ماذا قال الثقة؟ قال الشيخ الأوحد الأحسائي الشيخ أحمد ابن زيد الدين الأحسائي المسمى عند جماعته بالأوحد لا يقول بالمعاد الجسماني، لا يقول بالمعاد الجسماني، وكلهم الآن منذ ذلك الزمن إلى هذا الزمن يطبلون على هذا أن الشيخ على الله مقامه منكر للمعاد الجسماني. أحبتي الكرام، تعالوا معي إلى ما قاله المولى المعظم ميرزا موسى على الله مقامه في المعاد الجسماني، وهو ما هو معتقد الشيخ ومعتقد أتباع الشيخ على الله مقامه إلى هذا اليوم، إلى يومنا هذا. ثم نبدأ بعرض بقية المسائل. يقول أعلى الله مقامه وأنار الله في الدارين أعلامه أنه مما يجب الاعتقاد به ومنكره منكر لضرورة الدين وخارج عن ربقة المسلمين، مو مسلم، هو المعاد الجسماني والجسداني. إيش تقصد مولانا بالمعاد الجسماني والجسداني؟ ماذا تقصد؟ يعني أن التي تحشر يوم القيامة وتعود للجزاء والثواب والعقاب هي هذه الأبدان الدنيوية. واضح؟ أكو عبارة أوضح من هذه العبارة؟ هذه الأبدان الدنيوية. حتى يؤكد المطلب، هذه الأبدان الدنيوية، أي أبدان دنيوية مولانا؟ أي أبدان دنيوية تقصد؟ قال المحسوسة الملموسة المرئية. دقة في العبارة، حتى لا يأتي واحد قال ها يقول الأجساد الدنيوية، بس أي أجساد؟ حتى يؤكد أن هذا الجسد، هذا الجسد الذي جنابك تراه وأراه، هذا الجسد المحسوس لما أسلم عليك وتصافحني وأصافحك، هذا الجسد المؤلف من اللحم والدم والعظام والعروق والعضلات إلى آخره، هذا الجسد المحسوس الملموس المرئي اللي أشوفه، هذا الجسد هو الذي سيحشر يوم القيامة. المباشرة في دار الدنيا للسيئات والحسنات والمعاصي والطاعات، وهي بعينها متعلق الثواب والعقاب، اللي راح يثاب ويعاقب شنو؟ الجسد، هذا الجسم، الجسم المحسوس الملموس المرئي، هذا متعلق الثواب والعقاب، اللي راح يروح الجنة هالجسم، واللي راح يروح النار بعيد عنكم ذاك الجسم، وهي التي تدخل الجنة أو النار لا غيرها، على ما يأتي تفصيله في ذكر الأقوال في المعاد الجسماني. فمن قال بعود الأرواح فقط أو بأجساد غير هذه الأجساد، أكو أحد قال، راح يقول بعدين أن أكو أحد قال راح يحشر البعض بأجساد غير هالأجساد، بأجساد ثانية، بس هذا مو قول الشيخ. أما قول الشيخ على الله مقامه هذا الجسم، هذا الجسم المحسوس الملموس المرئي، فمن قال بعود الأرواح فقط أو بأجساد غير هذه الأجساد الدنيوية التي هي مصدر القبائح أو المحاسن، فقد قال قولا باطلا وخرج عن مذهب الإمامية، بل عن الملة النبوية، اللي يقول إن المعاد روحي أو أن الذي سيحشر بدن غير هالبدن أصلا مو مسلم، فضلا عن يكون إمامي، مو مسلم، ليس من المسلمين. والآيات وغير واحد من الأخبار بل والدليل العقلي على ما بين في محله على ما ذكرنا دالة صريحة في المعنى. زين مولانا، لما تقولون أن الذي سيحشر هو هذا البدن المحسوس الملموس المرئي، ليش سلوا عليكم السيوف وأرادوا أن يخرجوكم من الملة؟ أنتوا إيش قايلين؟ الشيخ على الله مقام إيش قايل؟ شنو القضية؟ شنو المسألة؟ قال الشيخ على الله مقامه، قال أن كل إنسان له جسمان وجسدان، جسم وجسد عنصري، جسم وجسد ثانوي، جسم وجسد عرضي، وجسم وجسد أصلي. الجسم والجسد العنصري هو الجسد المخلوق من عناصر الدنيا، العناصر ما يسمى عناصر ما تحت فلك القمر. هذا الجسم القابل للزيادة والنقيصة، هذا الجسم اللي يسمن ويضعف، هذا الجسم الذي تعرض عليه العوارض من الصحة والمرض، من البرد والحار وأمثالها من عوارض الأمور. هذا الجسد والجسم الأصلي باعتقاد الشيخ على الله هذا الجسم والجسد العنصري باعتقاد الشيخ على الله مقامه، هذا الجسم والجسد لا يحشر، لأنه عبارة عن جملة من العوارض والكثافات حلت على هذا الجسم، لحم دم إلى آخره، لكنه ليس باللحم الأصلي ولا بالدم الأصلي ولا ببقية الأجزاء الأصلية، لأنه إذا هذه الأجزاء اللي يسمونها العلماء بالأجزاء الفضلية أو الكثافات كانت جزء من الإنسان أو جزء أصلي في الإنسان، يترتب عليها مجموعة من الأمور، منها شنو؟ قال مثلا واحد أطاع الله سبحانه وتعالى وهو سمين، يصلي الليل، يروح المسجد، يروح الحسينية، يبكي على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي، يطبخ في الحسينية، يفعل كذا إلى آخره من الأفعال الحسنة، هذا ضعف، كان سمين وكان يعمل ضعف. إذا ضعف، إذا هذه الأجساد، لأنه يوم القيامة سيثاب ويعاقب أي جسم؟ الجسم اللي فعل، صحيح؟ الجسم الذي فعل، هذا الجسم الذي فعل في حال السمن إذا ضعف طاعات تروح؟ هذا الجسم الذي فعل المعاصي في حال السمن إذا ضعف معاصيه تذهب؟ احنا نقول هذا الجسم، الجسم الأصلي اللي بعد الآن سنذكره، هذا الجسم الأصلي هو هذا الجسم، لكن خالي عن العوارض المسمى بالجسد العنصري. راح أقدم مسألة على مسألة. المولى المعظم ميرزا موسى على الله مقامه حتى يقرب الفكرة إلى الذهن، اللي قال أن هذا الجسم يحشر كما هو سيصطدم بمجموعة أمور. الأمر الأول مثلا فلان من الناس، المثال الذي ضربه راح أضرب مجموعة من الأمثلة، مثال فلان من الناس مطيع لكنه أسود اللون نتن الرائحة، هل هذا يوم القيامة هم راح يحشر أسود اللون ونتن الرائحة؟ لعل هذا المثال شوية بعيد، أكو مثال أقرب، أكو جملة من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم أجمعين مثل أبي بصير رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وهو من أجلة الأصحاب، كان أعمى، هذا الأعمى في الدنيا أعمى، في الدنيا أعمى، يوم القيامة هم يحشر أعمى؟ بعض المؤمنين مقعد مشلول، يوم القيامة هم يحشر مشلول؟ مؤمن لكنه الآن قبيح المنظر مثلا، ليس بالجميل، يوم القيامة هم يحشر قبيح المنظر؟ لم يقل بهذا ولا واحد من علماء الإمامية، ما قال بهذا القول ولا واحد من علماء الإمامية، بل قالوا أن هذا الإنسان بحكم الروايات المؤمنون يحشرون يوم القيامة جردا مردا على أجمل هيئة وصورة. الأسود في الدنيا ما راح يحشر أسود. ليش؟ قال لي أن هذا السواد أمر عارض عليه، مو جسمه الأصلي، لكن بعد زوال هالعوارض عنه، بعد أن يزول السواد عنه، يوم القيامة لما يراه أهل محلته، أهل مكانه، يعرفون فلان، لو ما يعرفون فلان يقول يعرفونه، يعرفونه، هذا فلان ابن فلان اللي كان في الدنيا أسود إلا أنه صفي، هذا لما نزل في قبره صفي، هذا اللي صفي وين؟ هذا الكثافات التي انتزعت من بدنه وين راحت؟ تروح تتلاشى؟ يقول لا، هذه الكثافات أيضا لها أصول، هذه عرضت للجسم. السواد أيضا مؤلف من عناصر ما تحت فلك القمر، الماء والتراب والهواء والماء، راح يتفكك هذا، يروح التراب إلى التراب، والماء إلى الماء، والهواء إلى الهواء، إلى آخره. أما الجسد الأصلي، حتى الجسد الأصلي راح يتفكك، بس ما راح يتلاشى، سيتفكك الجسد لكنه لن يتلاشى، سيبقى هذا الجسد الجسم في قبره. في وصف الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في أحد الروايات: الرأس في محله، والصدر في محله، واليدان في محلهما، والبطن في محله، وبقية الأعضاء في محلها. إذا صار يوم القيامة وأراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج من في القبور، الله سبحانه وتعالى يرسل ماء من السماء من بحر صاد 40 يوم، ماء رائحته رائحة المني، تمطر على الأرض، تتآلف الأجساد، تعود الأجسام والأجساد كما هي، وتخرج من قبورها عندما ينفخ إسرافيل نفخة البعث، يطلع كل واحد بجسمه الأصلي. هذا الجسم الأصلي، أو تكلمنا عن الجسم العنصري، الجسم الأصلي شنو؟ هذا الأفض الذي استخدمه الشيخ على الله مقامه، وخلى عند البعض القيامة تقوم ولا تقعد. إيش قال؟ قال الجسم الأصلي هو جسم من عالم اسمه عالم هرقليا، عالم هرقليا. هرقليا شنو؟ شو تريد بعالم هرقليا؟ يقول المولى المعظم بيرز موسى على الله مقامه: أخي أنتوا لما تجون تبحثون عن مسألة، خلكم منصفين، خل عندكم دقة، خل عندكم تتبع حتى تفهموا المطلب. الآن هو استخدم كلمة هرقليا، شنو أصل كلمة هرقليا؟ قال أصلها سرياني. كلمة هرقليا هي لغة سريانية استعملها الشيخ على الله مقامه، خو ما كفر لما استخدم لفظا ليس بعربي، خو ما كفر، ما فيها كفر لما استخدم لفظ ليس بالعربي، استخدم لفظا ليس بالعربي، قال هرقليا، قال عالم اسمه عالم هرقليا. عالم هرقليا الشيخ على الله مقامه بينه في رسائله وكتبه حتى لا يشتبه واحد، حتى لا يصير حالة اشتباه عند أحد. شو تريد من عالم هرقليا؟ قال عالم هرقليا هو عالم المثال. مولانا شو تريد بعالم المثال؟ ما هو عالم المثال؟ قال عالم برزخي، برزخ، عالم برزخ، بين عالم اللطافة المسمى بعالم الملكوت، عالم الملكوت، عالم خالي، عندنا روايات دالة على ذلك، خال من المواد الجسمية، ما في أجسام، يسمونه عالم المجردات، عالم المجردات، هذا عالم علوي، عندنا عالم سفلي اسمه عالم الملك. عالم الملك هو عالم الأجسام ما تحت فلك القمر. الجسم المثالي لا هو جسم بلطافة عالم الملكوت، ولا هو جسم بكثافة عالم الملك، هو جسم متوسط بين العالمين، متوسط بين العالمين. هذا هو الجسم الأصلي الذي الله، هذا الجسم الذي كان مع الإنسان من أول حياته، بل في العوالم التي مر فيها الإنسان، في كل العوالم هذا الجسم، الجسم الأصلي هو الذي دار مع الإنسان في كل العوالم. وهذا الجسم هو الذي سيحشر يوم القيامة. أما الجسم العنصري فهو جسم يلبسه الإنسان في هذا العالم، عالم الدنيا، لاحتياجه له في عالم الدنيا. ثم الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الجسم مو من أصل الإنسان، نرجع على هذه النقطة، هذا الجسم العنصري مو من جسم الإنسان، لما كان ليس من جسمه، ليس من أصله، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينزع هذا الجسم لما يموت الإنسان، عفواً مو يوم القيامة، لما يموت الإنسان ويدس في قبره، هذا الجسم اللي مو من أصل الإنسان يتفكك. اللي اعترض لو فهم هذا القول لتمكن من حل ما يسمى بشبهة الآكل والمأكول بأسهل طريق. أكو شبهة يسمونها شبهة الآكل والمأكول. شنو شبهة الآكل والمأكول؟ قال فلان مات، تحلل جسمه، لما تحلل جسمه صارت مواد هذا الجسم مثلا في الأرض الفلانية، الأرض الفلانية نبتت فيها شجرة، هذه الشجرة امتصت مواد ذاك الجسم من تلك الأرض فصارت تفاحة مثلا، قام فلان من الناس وأكل التفاحة، هذه التفاحة تحولت نطفة، تكون منها جسم فلان. فلان المأكول اللي تحلل جسمه كان كافرا، فلان الآكل مؤمن، طلع إنسان آخر مؤمن، الآن هذا الجسم اللي صار في هذا وذاك يعذب ولا ينعم؟ يسمونها شبهة الآكل والمأكول. هذا الجسم اللي صار حل في جسدين، العناصر التي حلت في جسمين، تعذب ولا تنعم؟ حلها هذا، هذا الجسم عرضي عنصري ليس بمدار الثواب ولا بمدار العقاب، هذا ما راح يعاقب ولا راح يثاب لأنه مو جسد أصلي، راح يتفكك يروح. أما الجسد الأصلي جسمي، جسمي لا يشاركني فيه أحد، مادة جسمي الأصلية لا يشاركني فيها أحد، مادة جسمك الأصلية لا يشاركك فيها أحد، مادة جسمك لك ومادة جسمي لي ومادة فلان لفلان ما يتغير، التي تتغير الصور. مسألة أخرى شوية، احنا نختصر بعض المواطن. بعضهم قال أن الإنسان يوم القيامة لما يحشر، يحشر بهذا الجسم الدنيوي، بهذا الجسم اللي في الدنيا، هذا الجسم من غير نزع للكثافة، من غير أن تنزع الكثافة، هو هذا الجسم ما عندنا أصلي ولا عنصري، يحشر يوم القيامة بهالجسم. هذا الجسم فعل طاعات ومعاصي وطاعات ومعاصي، وتنقل في المراحل من الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة. احنا بنسألكم سؤال، على أي صورة سيحشر؟ أنت تقول لي سيحشر على هيئته بهذه الصورة، أي صورة؟ صورته وهو شاب ولا صورته وهو شيخ؟ شاب، شاب عاصي لما كبر تاب، تاب الآن يحشر بصورته الشبابية ولا يحشر بصورته الشيخوخية؟ يحشر بصورته الشبابية، صورته شبابية عاصية، صورته الشيخوخية هي التي مطيعة، بأي صورة يحشر؟ بأي كيفية؟ بأي أي ماكو مفر من أي إشكال إلا بالقول بهالمسألة، بالقول بالجسدين العنصري والأصلي. العنصري يتفكك والأصلي يبقى، الأصلي هو الذي يبقى. شيخنا ميرزا موسى، هذا كلامكم انتو وحدكم اللي قلتوا فيه، بس انتو، غيركم من العلماء الأعلام، من علماء وفقهاء وحكماء علماء الإمامية، ما قالوا بقولكم هذا الذي قلتموه. عندكم دليل أن علماء الإمامية قالوا بما تقولون؟ الجواب نعم، احنا ما جبنا من فراغ، بل هذا ما عليه فقهاء وعلماء وحكماء الإمامية، الإمامية هذا كلامهم. بس المسألة تغيرت، بعضهم قال الفواضل لا تعاد. الفواضل يعني شنو؟ قال الفواضل اللي قال هذاك العالم احنا نقول عنها جسم عنصري. واحد قال جسم ثانوي، احنا قلنا شنو؟ جسم عنصري، بس اختلف اللفظ والاصطلاح. تعال الحين، بس انا راح اعدد، ما راح اقرأ عباراتهم، لكن راح اعدد من ذكره المولى المعظم المقدس على الله مقامه من علماء الإمامية الذين وافقهم الشيخ على كلامهم وذهب مذهبهم اللي هو مذهب أهل العصمة، ما ذهب إلى مذهبهم لأن فلان عالم وفلان عالم، لأن هذا القول الذي قالوه هو قول آل رسول الله، ولذا قاله رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وهذا قول العلماء. المحقق الطوسي خواجة نصير الدين، القوشجي، المحقق الأردبيلي، العلامة الحلي، السيد أشرف ابن عبد الحبيب الحسيني، الإمام الرازي، السيد والأواه سيد عبد الله ابن في مصابيح الأنوار، العلامة الدواني، العلامة الكامل ملا مهدي النراقي، الملا محمد باقر المجلسي، أعلى الله مقامهم جميعا. كل هؤلاء علماء إمامية ومعتبرون ومعتمدون، ولا قائل من علماء الإمامية ولا من غيرهم يقول ببطلان قولهم. وقد قال الشيخ أعلى الله مقامه ما قاله هؤلاء العلماء الأعلام الأبرار، أعلى الله كلمتهم، ولم يخرج عن دائرة علماء الإمامية. إلى هذا الحد تم الكلام في بيان مسألة المعاد الجسماني، بقي الكلام وفقط يمكن كتاب أو مسألة المعاد الجسماني التي ستأخذ منا درس اليوم واليوم القادم. بقي الكلام في أجسام وأجساد المعصومين، هل جسد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هم يتفكك؟ هم جسد المعصوم وجسم المعصوم هم يؤلف من جسد أصلي وعنصري؟ ماذا يقول الشيخ أعلى الله مقامه في هذه المسألة؟ راح أجيب لكن باكر بالدليل. الشيخ أعلى الله مقامه يقول جسد الإمام أصلي ما في عنصر، ما في شيء أسوأ من سوري. جسم الإمام وجسده لا يتفكك، هذا حكم التفكك، حكم الرعية. أما حكم أجسام المعصومين والأنبياء والأوصياء وحتى حكم بعض المؤمنين أن جسمه وجسده لا يتفكك، بل هذا الجسم جسمه، هذا جسمه مثل الآن غير المعصوم، مثل الحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله تبارك وتعالى عليه صلوات الله وسلامه عليه، لما نبش قبره بأمر نادر الدين شاه وجد جسده كما هو، وعلى رأسه عصابة كان قد عصبها به عصبه بها مولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكانت العصابة صفرة. نادر الدين شاه أراد أن يأخذ هذه العصابة بركة، لما حلوا العصابة من على رأسه انفجر الدم، جابوا عصابة أخرى عصبوا رأسه لم يقف الدم، جابوا العصابة مالت الحسين مرة ثانية وعصبوا رأسه توقف الدم. والحر ليس بإمام معصوم. الشيخ على الله مقامه، طبعا هذا القول من المولى المعظم ميرزا موسى على الله مقامه، بسبب اتهام البعض أن الشيخ على الله مقامه لا يقول أن جسم المعصوم يتفكك. والشيخ على الله مقامه في شرحه على زيارة الجامعة يجزم أن جسم المعصوم لا يتفكك، وأن هذا الجسم جسم المعصوم الذي في عالم الدنيا هو الجسم الذي سيكون في يوم القيامة إلى آخره. مشكلة أخرى أختم بها الكلام، أظن أن وقتي تم. فقط الشيخ على الله مقامه في بعض الأحيان كما يقول المولى المعظم ميرزا موسى على الله مقامه يؤخذ بجريرة الجار. الحين أنا قاعد ببيتنا، جاري مسوي إزعاجي ينعاقبوني أنا. أنا قاعد ببيتنا ما سويت شيء، جاري راح سوى إزعاج، يجون يعاقبوني أنا. ليش عم بتعاقبني؟ قال مو جارك مسوي إزعاج، جاري مسوي إزعاج، أنا شو علي؟ أنا شو ذنبي؟ بعض تلاميذة الشيخ على الله مقامه انحرف عن خط الشيخ إذا صدق عليه أنه تلميذ. الآن تلميذ ولا مو تلميذ مناقشة أخرى، لكن فلنعتبره أنه تلميذ وانحرف عن خط الشيخ على مقامه وقال ببعض المقالات الفاسدة. الشيخ شنو ذنبه؟ الشيخ شنو أجره؟ جرم الشيخ شنو؟ بلعم ابن باعورة كفر وكان من قوم موسى وكان من العلماء. بلعم ابن باعورة لما كفر مع موسى، هل يعاقب موسى لأن بلعم بن باعورة كفار؟ هو ما يعاقب. الشيخ على الله مقامه ما قال فلان يتبع مدرسة الشيخ، قال بغير دليل، يعني ما جاب دليل ولا قال هذا قول الشيخ في الكتاب الفلاني، لا هو ابتكر من عنده قول والقول فاسد. الشيخ شنو ذنبه؟ ليش يعاقب الشيخ على الله مقامه على ما لم يقول؟ البعض في تلك الأيام وفي هذه الأيام يعاقب الشيخ على الله مقامه بجريرة الجار، فلان من العلماء من غير العلماء من كذا إلى آخره، هو يدعي أنه من أتباع مدرسة الشيخ على الله مقامه وقد قال قولا باطلا. إذن الشيخ حاشا للشيخ على الله مقامه، الشيخ على باطل. أعتذر للإخوة والأخوات، اليوم تأخرنا قليلا، أخرنا أمران، الأمر الأول الطريق من المسجد إلى الحوزة، الأمر الثاني شوية كنا نتكلم مع الإخوة الأعزة. إن شاء الله يوم غد، إذا تأخر فهو تأخير الشارع، إذا ما أخرنا الشارع إن شاء الله سنكون في موعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الليلة القادمة بحول من الله تعالى وقوته، تتمة كتاب المعاد أو فصل المعاد بحول من الله تعالى وقوته. الإخوة والأخوات، اللي عندهم أسئلة. اقترح بعض الأعزاء أن يكون جواب كل الأسئلة في يوم خارج أيام الدرس، يعني لا يوم الأحد ولا يوم الاثنين ولا يوم الأربعاء، جواب الأسئلة في يوم مستقل. نجمع الأسئلة عن طريق أخوي العزيز ولدي الفاضل المحترم عيسى الهزيمة الله يحفظه وبقية الأخوة، ثم نتناقش ونتحاور مع الأخوة في مركز الأحقاق الثقافي تعيين يوم معين بالأسبوع، طبعا على قدر ما يأتي من الأسئلة، أسئلة كثيرة نشوف ما الحل، الأسئلة قليلة تفي، أنه يوم بالأسبوع، يوم بالأسبوعين مثلا يحتاج إلى أكثر، إن شاء الله نتناقش مع الأخوة ونحدد يوم إجابة الأسئلة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الصلاح والسداد، وأن يجعلنا إن شاء الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
في كل عصر يزهو فينا أوحدا، يبقى ملاذا للعباد ومعتدا. في كل عصر يزهو فينا أوحدا.